بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثالث ذكر قدره بكيل أو وزن أو ذرع يعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. الثالث من شروط صحة السلم أن يكون معلوما قدر، أن يكون المسلم فيه معلوم المقدار، وذلك بأن يعرف بالكيل أو الوزن أو العد أو الذرع. فلا يصح أن يكون المسلم فيه مجهول المقدار، قوله صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليثبت في شيء معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فلا يجوز أن يقول: أسلمت إليك هذه الدراهم بطعام أو بقماش أو بأواني، بدون أن يبين الكمية، لأن هذا مجهول وفيه غرر وفيه نزاع فيما بعد. فلا بد من ذكر المقدار. نعم.
الثالث ذكر قدره بسيل أو وزن أو ذرع يعلم.
يعلم يعني يعلمه المتعاقدان، يعلمه المتعاقدان. نعم.
وإن أسلم في المكيل وزنا أو في الموزون كيلا لم يصح.
لو عقد فأسلم في الموزون كيلا أو في المكيل وزنا لم يصح، لأنه غير المعيار المعروف، فيفضي هذا إلى الجهالة، لأن المكيل لا بد أن يبقى مكيلا، والموزون لا بد أن يبقى موزونا لأجل أن يكون ذلك معلوما عند الجميع ولا يحصل نزاع.
الرابع ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن.
الرابع من شروط صحة السلم ذكر الأجل، وأن يكون الأجل معلوما، فلا يصح السلم في شيء حال، ولا يصح في مؤجل بأجل غير معلوم. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: إلى أجل معلوم. نعم.
ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن.
له وقع أي تأثير الثمن بالزيادة، أنه لا شك أن بيع المؤجل ليس كبيع الحال، لا بد أن يكون المؤجل أكثر ثمنا من الحال، والسلم لا يكون إلا مؤجلا، فلا بد أن يكون فيه زيادة عن ثمن الحال. فإذا كان الأجل ليس له وقع في الثمن كاليوم واليومين، فهذا لا يصح إلا فيما يستثنى مما يأتي. نعم.
فلا يصح حالا
ولا يصح حالا، لأن هذا بيع، إذا صار حالا صار بيعا ولم يصح سلما. نعم.
ولا إلى الحصاد والجلال،
ولا إلى أجل معلوم مجهول كالحصاد، لأن الحصاد يختلف، أو الجزاز يختلف، فلا بد أن يحدده بالشهر، لا بد أن يحدده بالشهر، فلا يحدده بشيء مجمل كالحصاد والجزاز أو قدوم الحاج أو غير ذلك، لأن هذا يختلف
ولا إلى يوم إلا في شيء يأخذه منه كل يوم.
ولا يصح إذا كان الأجل قصيرا، إذا كان الأجل قصيرا ليس له وقع في الثمن كالمعجل إلى يوم أو يومين، إلا في الشيء الذي يؤخذ كل يوم كالخبز مثلا، الخبز يؤخذ كل يوم واللحم يؤخذ كل يوم، فإذا دفع إلى الخباز دراهم على أن يأخذ منه خبزا كل يوم لمدة شهر لمدة سنة هذا يصح، وإن كان الأجل قصيرا لأن هذه عادة الناس ما يأخذون الخبز يأخذونه يوميا، يقول بدل ما أني كل يوم أجيب الدراهم أجيب الكريان نصف ريال أنا أعطيك النصف ريال لمدة شهر، يعطون كل يوم خمس خبز مثلا أربع خبز علشان يكون هذا أسهل عليه لا بأس به، أو يدير من الجزار ويقول ما لك كل يوم يجيب لك الدراهم، لكن هذا مبلغ يكفي لعشرة أشهر لسنة، مبلغ كذا وكذا كل يوم تعطيه خمس كيلو من اللحم ثلاث كيلو كيلو واحد هذا يسمح للحاجة إلى ذلك لأن الحاجة تدعو إلى ذلك، هذا معنى قوله إلا في شيء يأخذه منه كل يوم. نعم.
ولا إلى يوم إلا في شيء يأخذه منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما
مما يؤخذ يوميا، فيصح الكلام فيه لأن هذا جرت العادة فيه، ولأن فيه راحة للناس، فيه راحة للناس تعطيه مبلغ ما يكفي سنة أو أشهر وتأكل منه كل يوم المقدار الذي تستهلك في اليوم، مثل الإعاشة الآن، الإعاشة التي يعملون الآن المؤسسات والشركات أو المدارس إعاشة الطلاب أو إعاشة الجنود، يدفعون مبلغ لمطعم أو لفندق يدفعون مبلغ لمدة سنة ويتكفل هذا المحل يوميا بإطعام المنسوبين بمقدار معين كل يوم، ما يروح كل يوم يكفي بالمطعم، يدفع ما يكفي بسنة ما يكفي بأشهر، ويقوم الطرف الثاني بإحضار المواد يوميا، هذا لا بأس به لأن هذا فيه مصلحة للناس راحة للناس. نعم.
الخامس أن يوجد غالبا في محله ومكانه،
الشرط الخامس من شروط صحة السلم أن يوجد المسلم
فيه،
يوجد المسلم فيه في وقت حلوله غالبا، مثل التمر يوجد في فرق كذا في الغالب جرت العادة فيه، والزرع يوجد في فصل كذا من السنة فلا بأس أن يسلم فيه إذا كان يوجد غالبا في محله، يعني وقت حلوله، في وقت حلوله جرت العادة لأن هذا الوقت يوجد فيه الثمار، يوجد فيه الزروع، يوجد فيه الكلى مثلا، إذا أسلم في كلى عشر يعني برسيم يوجد في وقت كلى، العبرة بالغالب حتى ولو تخلف، لو تخلف عن العادة التخلف هذا نادر ولا يؤثر، العبرة بالغالب. نعم.
أن يوجد خامسا يوجد غالبا في محله،
غالبا يعني غالبا أو قطعا من يوجد، إنه قد لا يوجد، قد يصيب الثمار شيء تلف، هذه نادرة حالة نادرة، العبرة بالغالب. نعم.
أن يوجد غالبا في محله ومكان الوفاة.
في محله يعني وقت حلول ومكان الوفاة يوجد أيضا في المكان في الوقت والمكان يوجد المسلم فيه غالبا في الوقت والمكان.
لا لا وقت العقد
لا يشترط أن يكون المسلم فيه موجودا وقت العقد. الوقت العقد يكون معلوما يكون معدوما لأنه إذا سنة إلى سنتين وقت العقد معدوم يجوز في هذه الحالة لأن هذا مصالح الناس فلا يقال هذا بيع معدوم. بيع معدوم بيع المعدوم هذا لا يجوز في بيع الحال. أما بيع المؤجل فلا بأس إذا كان يوجد في وقت الحلول فلا بأس هذا بيع مؤجل أليس بيع حالا. نعم.
فإن تعذر أو بعضه فله الصبر أو فسخ الكل. فإن تعذر أو بعضه فله الصبر.
نعم.
أو فسخ الكل.
إذا أسلم في وقت شيء إلى أجل أسلم في شيء إلى أجل يوجد فيه المسلم فيه في الغالب لكن حصل عارض فلم يوجد هذه السنة ما وجدت ثمور في هذه السنة صابتها آفة ما وجدت ثمور الزروع تلفت ما وجدت ثمور يوفي منها لا عنده ولا عند غيره فحينئذ يكون المسلم الذي أسلم إليه بالخيار إن شاء صبر إلى أن يتوفر المسلم به يدفع إليه أو أن يفتح ويرجع بالثمن يفتح العقد ويرجع بالثمن الذي هو رأس مال السلام هو بالخيار دفع للضرر عنه. نعم.
فإن تعذره بعضه فله الصبر
إن تعذر الكل وإن تعذر البعض فإنه يخير بين فسخ ما تعذر والرجوع بالثمن أو الصبر إلى أن يوجد فيدفع إليه. نعم.
فإن تعذر أو بعضه فله الصبر أو فسخ الكل أو البعض ويأخذ الثمن الموجود.
فسخ الكل إذا تعذر كله أو فسخ البعض إذا تعذر بعضه ويأخذ الثمن. نعم.
ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه.
إن كان الثمن الذي أخذه منه الطرف الأول موجودا دفعه إليه وإن كان استهلكه فإنه يدفع له بدله يدفع له بدله. نعم.
السادس أن يقبض الثمن تاما معلوما قدره ووصفه قبل التفرق.
الشرط السادس من شروط صحة السلم أن يقبض الثمن في مجلس العقد في مجلس العقد كله فإن تفرق ولم يقبضه قال اجيبه لك بكرة ولا كان النهار لا فإنه لا يصح العقد لأنه يصير بيع دين بدين لا بد من قبض الثمن في مجلس العقد لئلا يصير بيع دين بدين ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلم من شيء أسلف يعني دفع الثمن الإسلاف معناه دفع الثمن معجلا وتأجيل المهم فإذا لم يسلمه في مجلس العقد لم يكن سلما أو سلما وإنما يكون بيعين بدين هذا حرام بالإجماع. نعم.
أن يقبض الثمن تاما معلوما قدره ووصفه قبل التفرق
قبل التفرق من مجلس العقد وهذا يجب أن يتنبه إليه بعض الناس قد يتساهلون به فلا يتفرقان وهما ما قدر الثمن لا الثمن ولا المثمن هذا بيع دين بدين قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالي بالكالي. نعم.
وإن قبض البعض ثم افترق بطل فيما عداه
إذا تفرق ولم يقبض شيئا من الثمن بطل العقد نهائيا، وإن قبض بعض الثمن صح فيما قبض وبطل فيما لم يقبض.
نعم. وإن أسلم في جنس إلى أجلين أو عكسه
يصح أن يسلم في جنس واحد إلى أجلين، كان يقول 100 ريال ب50 صاع في شهر رجب وقرر 50 الباقية في شهر ذو القعدة، يسلم في الشيء الواحد إلى أجلين، لأنه يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم المسلم إلى أجل معلوم، سواء كان أجلا واحدا أو إلى أجل، هذا ما يسمى بالمقصر، يعني يصح تخصيص المسلم يصح تسليم تخصيص المسلم في. نعم.
وإن أسلم في جنس إلى أجلين
هذا التخصيص. نعم.
أو عكسه،
أو عكسه، أسلم في جنسين، أسلم في جنسين إلى أجل، فتمر أسلم في تمر وبرع الجنسين إلى أجل واحد، قال هذه 1000 ريال على أن تعطيني بها، على أن تعطيني بها 1000 كيلو من التمر و 2000 كيلو من الشعير، 2000 صاع من الشعير في أجل واحد في شهر ذو القعدة. نعم.
فإن أسلم في جنس إلى أجلين أو عكسه صح إن بين كل جنس وثمنه.
نعم. لازم ما يجي مجمل يقول بتمر وشعير، يقول التمر مقداره كذا والشعير مقداره كذا، ما يقول بتمر وشعير أو ببر وشعير أو ببر وزبيب حتى يقول البر مقداره كذا والشعير أو البر أو الزبيب أو التمر مقداره كذا. نعم.
صح إن بين كل جنس، كل جنس وثمنه
وثمنه، يعني 50 من رأس المال بالبر و20 في شعير، 20 في شعير، يبين الأمرين، بين الأمرين رأس المال في كل واحد جنس ومقدار كل جنس لإزالة الجهالة. نعم.
صح إن بين كل جنس وثمنه وقسط كل أجل.
نعم.
السابع أن يسلم في الذمة.
الشرط السابع وهو الأخير أن يسلم في الذمة، هذا معنى ما سبق أنه يكون إلى أجل، معنى أن يكون إلى أجل أنه يكون في الذمة، في ذمة المسلم، المسلم إليه، في ذمة المسلم إليه، ولا يسلم في شيء معين وإنما يسلم في الذمة، فإذا حل الأجل فالمسلم إليه يحصل المسلم فيه إما من مزرعته أو مصنعه أو أنه يشتري في السوق بحضره، هم لازم انه يكون في ملك، يجوز انه يشتري، عليك وقت يشتريها من نفسه، عليك مثلا سيارة تأمنها من الشركة او من المصنع، ما هو بلازم انه يشتري عندك، المهم انك تأمنها في وقت الحلول من عندك ولا ان تشتريها من غيرك. نعم.
السابع ان يسلم في الذمة فلا يصح في عين.
هذا السبب لا يصح في عين، لانه لو صار في عين العين قد تتلف قبل حلول الأجل، العين قد تتلف قبل حلول الأجل، فإذا كان في الذمة صار الأمر مرن عند المتعاقدين، يحضر المسلم فيه من أي جهة كان، أما إذا صار في عين كالسيارة، هذه السيارة مثلا أو هذا هذا الثوب أو هذه الثياب أو هذا القماش الموجود عند العاقل، هذا لا يصح لأنه قد يسلق قبل الحلول يعترض الشيء. نعم. فإذا كان في الذمة كان هذا أضمن للحق. لأن المهم أنه يحضره عند حلول الأجل، إما من ملكه هو وإما أن يشتريه. نعم.
ويجب الوفاء موضع العقد
انتهت الشروط، بقي انتقل إلى مكان الوفاء. وين يوفي المسلم به؟ وين يوفي؟ في مكان العقد، البلد الذي هو عقد فيه يحضر الدين فيه إذا تنازع، وإن اصطلح على أن يسلمه في مكان آخر فلا بأس. لو كان العقد في الرياض واشترط أن يسلمه إياه في القصيم مثلا لا بأس، لا بأس بذلك. نعم.
ويجب الوفاء موضع العقد ويصح شرطه في غيره.
يصح شرطه في غيره، كما لو عقد في الرياض وقال سددني في مكة أو في القصيم أو في الفرج، لا بأس. إذا تراضي على ذلك لا بأس. نعم.
وإن عقد ببر أو بحر شرطاه.
هذا ما سبق أن الوفاء يكون في موضع العقد إذا كان المكان صالحا للوفاء، ما إذا كان المكان الذي جرى فيه العقد لا يصلح للوفاء، كما لو عقد في بر أو عقد في بحر فإن هذا المكان لا يصلح للوفاء، لا بد يعينون مكان الوفاء. فعقداه في بحر فلا بد أن يعينوا مكان الوفاء، أو في بر ليس فيه سكان فإنه لا بد يعين مكان الوفاء. نعم.
ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه، ولا
يصح للمسلم، لا يصح للمسلم، لا يصح للمسلم الذي دفع الثمن، الذي دفع ثمن السلم لا يصح له أن يبيع المسلم فيه حتى يقبضه، حتى يقبضه للدين. سلم على فلان طعام ولا تمر ولا قماش ولا حديد، للدين سلم في ذمة فلان، ما يجب تبيع حتى تقبضه، حتى تقبضه منه إلا إذا بعته لمن هو في ذمته، إذا بعته لمن هو في ذمته جاء. أما أنك تقول لي دين طعام عند فلان، دين سلم أو تمر أو قماش أو حديد ببيعه عليك، روح لفلان فلوس، هذا ما يجوز، هذا يجوز بيعه قبل قبضه حتى تقبضه. نعم.
ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا هبته،
ولا هبته لأحد. يقول مثلا الواحد أنا بهب لك ديني اللي في ذمة فلان، ما يصح الهبة حتى تقبض هذا الدين، ثم بعد ذلك تتصرف فيه بهبة أو بيع أو اللي تبي. نعم.
ولا الحوالة به ولا عليه،
ولا يصح الحوالة به. كان يقول من في ذمته دين السلم يقول لصاحب الدين أنا أحولك به على حق اللي عند فلان، أنت تبي منا الآن طعام بالسلم، أنا لي دين على فلان طعام مثله بحولك عليه، ما يصح هذا لأن هذا مثل البيع، هذه معاوضة فلا يصح. قوله صلى الله عليه وسلم من أسلم لشيء فلا يصرفه إلى غيره، فلا يصح التحويل به لأن هذا صرف دين السلم، بيع له قبل قبضه. نعم.
ولا أخذ عوضه،
ولا أخذ عوضه، عوض دين السلم. يقول أنا والله ما أبي، أنت عندك لي طعام دين سلم، أنا ما أبي الطعام، أبي تعطيني عوضه، تعطيني عوضه، تعطيني بذلك، ما يجوز. لأن هذا الطرف اللي دين السلم عاد إلى غيره، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أسلم للسلم فلا يصرفه إلى غيره. يقول أنا ما أنت ذمتك لي طعام، أنا ما أبي طعام، أبي تمر، أما أن تجلمك لي برد أنا أبي بداله تمر، أو بالعكس أن تجلمك لي تمر أبي بداله برد. هذا ما يجب، ما أنت إلا المسلم به، فإذا حضرت تتصرف فيه. نعم.
ولا يصح الرهن والكفيل به.
لا يصح أخذ الرهن بدين السلام. الله جل وعلا أمر بالرهن، توثيق بالرهن عند عدم الكفالة كما في آية الدين. هذا الديون ما عدا رهن، ما عدا دين السلام. دين السلام لا يجوز أن يستأخذ عليها. ليه؟ قالوا لأنه لو تعذر الوفاء استوفى من الرهن، استوفى دين السلم من الرهن، وهذا صرف له إلى غيره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أسلف شيئا فلا يصرفه إلى غيره، فهذا عرضة لأنه استوفى دين السلم من غير جنسه من الرهن. ولكن الصحيح إن شاء الله جواز الرهن في دين السلم، بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى قوله تعالى: إن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وهذا يشمل السلم وغيره، فيجوز أخذ الرهن بدين السلم. ويباع الرهن عند حلول الأجل ويشترى فيه دين السلم. إذا كان دين السلم تمر يباع الرهن يشترى تمر، إذا كان دين السلم بر يباع الرهن يشترى بر، ولا محذور بذلك أبدا. فالصحيح أنه يجوز أخذ الرهن على دين السلم. وكذلك الكفيل، قالوا ما يجوز أخذ الكفيل على دين السلم، لأنه عرضة لأن يؤخذ الدين من الكفيل يعني الضامن، فهذا صرف له من ذمة المدين إلى ذمة الكفيل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أسلم من شيء فلا يصرفه إلى غيره. قد صرفته من ذمة المدين إلى ذمة الكفيل أو الضامن، يقول هذا أيضا لا بأس به إن شاء الله. نعم.
باب القرض.
القرض في اللغة القرض. تقول قرض الثوب إذا قطعه، قرضه في المحراب يعني قطعه. وأما القرض في الشرع فهو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، هذا هو القرض. دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. والقرض مندوب إليه لأنه عقد إرفاق وإحسان للمحتاجين. إذا احتاج مسلم يذهب إلى أخيه يقترض منه مبلغا من المال يسد به حاجته ثم يرد بدله، فهذا فيه تيسير على المعتدين. والمقرض يرجع إليه ماله يرجع له الأجر والثواب، بل المقرض على أجر ولا يخسر شيء. فالقرض مستحب وعقد إرفاق. قالوا: ويجوز الاقتراض، لأن وليس هو من المسألة المذمومة، يعني استترد بدله وليس من المسألة المذمومة. يجوز أن تقول لفلان أقرضني، ليس في هذا عيب ولا ذم، أو مثل المسألة تسأل الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض. ولو كان في الاقتراض عيب لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث أن من أقرض مرتين فهو عن صدق، من أقرض أخاه مرتين فهو عن صدق. ما فيه من التبريد عن المعسرين. وهذا أيضا في هذا الزمان يكون ملجأ للمعسرين عن المرابات. المعسر في ثوب لما وجد أحد يقرضه، وهو مطلوب مطالب بدين، مطالب بدين، ربما يلجأ إلى البنوك يأخذ قرضا بالفائدة، لأن الناس امتنعوا من القرض الحسن ويرجع إلى القرض الربوي من البنوك، يقترض من البنوك بزيادة. ففي كون الأغنياء يحتسبون ويقرضون المعسرين في هذا تخليص لهم من الربا، كما أننا ذكرنا أن في دين السلم أيضا مخرج من الربا. الإسلام جعل بدائل، ما في يقولون ما في بدائل، يكذبون. الإسلام فيه بدائل، في دين السلم وهذا كسب طيب، وفيه القرض وهو أجر وثواب للمقرض، ولا يخسر شيء، يرجع إليه ماله ويرجع إليه الأجر والثواب. وفي بدائل جعلها الشارع للمحتاجين، ولا يلجأون إلى القروض الربوية كما يدعي بعض الناس. فالقرض عقد إرفاق، وهو قرض حسن وفيه أجر وثواب، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، اقترض صلى الله عليه وسلم، وليس هو من المسألة المذمومة. نعم.
باب القرض وهو مندوب.
هو مندوب، مستحب لمن عنده مال أن يقرض المحتاجين، مستحب لمن عنده مال أن يقرض المحتاجين تيسيرا عليهم، وهو قربة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
وما يصح بيعه صح قرضه إلا بني آدم.
ما هو الذي يصح قرضه؟ كل شيء يجوز بيعه يجوز قرضه، كل شيء يجوز بيعه كالأطعمة والأقمشة والأواني، وكل شيء يجوز بيعه يصح قرضه، إلا شيئا واحدا وهو بنو آدم المماليك. وصار عندك عبدا مملوكا أو جارية مملوكة لك، جاءك واحد يقول اقرضني إياها، لا يجوز. يجوز بيع المملوك، يجوز بيع المملوك، لكن لا يجوز قرضه، لأن هذا وسيلة إلى أن يقترض جارية ويستمتع بها ثم يردها، تحيلة لأهل الفساد، يجي يقترض منه الجارية وبعدين يستمتع بها ثم يردها، وإذا ردها أن تأخذ يلزمك قبول مالك، لأن رد عليك مالك، رد عليك مالك يلزمك قبوله، ولا تطلب غيره. رد عليك مالك في عينه فإنه ليس لك غيره، فهذا سد لباب الفساد، أن يقترضوا الجواري ثم يستمتعون بهن ثم يردونهن إلى سادتهن، فسد لهذا الباب. منع قرض بني آدم المملوكين، بني آدم المماليك رجالا ونساء، وإن كان يجوز بيعه. نعم.
وما يصح بيعه صح قرضه إلا بني آدم.
إلا بني آدم يصح قرض الحيوانات، يصح قرض الدراهم، يصح قرض الطعام، يصح قرض كل ما يجوز بيعه. وعند الوفاء إن كان هذا القرض مثليا رد مثله، وإن كان متقوما رد قيمته.
ويملك بقبضه.
يملك القرض بقبضه، إذا قبضه المقترض صار ملكا له، فلو أراد المقرض الرجوع بعد قبض المقترض فليس له ذلك، ليس له ذلك، لكن يطالب ببدنه، يطالب ببدنه، لأن المقترض ملكه بالقبض، وجب عليه رد مثله. لو قال المقرض لا أنا ما أدري إلا أنا أعطيتك، يقول لا ما هو ملك لك الآن، صار ملك للمقترض بعدما قبضه، لكن يرد عليك بدله مثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان متقوما. نعم.
فلا يلزم رد عينه بل
لا يلزم رد عينه، إن رد عينه فلا بأس، وإن قال لا ما نبرأك من عينه، يقول للمقرض ليس لك عليه حق إلا مثله إلا بدله، ليس عليك حق إلا بدله. نعم.
فلا يلزم رد عينه بل يثبت بدله في ذمته حالا،
يثبت بدل القرض في ذمة المقترض، وأما عينه فتكون ملكا له بعد قبضها. قال حالا يعني أن القرض لا يصح تأجيله، فلا يقول أقرضني 100 ريال إلى شهرين، أي مو بلازم أمر يصبر شهرين أو سنة أو 10 سنين كيف، لكن لو طالب بقرضه يسلم له في حالة استطاعة المقترض، ولا يصح التأجيل في القرض، لا يصح التأجيل في القرض لأنه لم يرد، ولأنه عقد إرفاق للحاجة. فإذا طالب به صاحبه والمقترض قادر على الوفاء فإنه يلزمه الرد. نعم. في أي وقت، ولو بعد يوم ولو بعد يومين ولو بعد سنة، ليس له أجل رد القرض، ليس له أجل. نعم.
فليثبت بدله في ذمته حالا ولو أجله،
ولو أجله. بعض العلماء يقول أنه يلزم التأجيل للقرض، المسلمون على شروطه، إذا قالوا أقرضني إلى سنة قال نعم حسب هذا إلى سنة، فليس له أن يطالب قبل حلول الأجل، المسلمون على شروطه. هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه يلزم الأجل في القرض كما يلزم الأجل في البيع، وهذا هو على قريب يعني.
فإن رده المقترض لزم قبوله،
المقترض عليه رد البدل وهو مثل المثل وقيمة المتقوم، لكن لو رد القرض بعينه ما استعمله، رده بعينه يلزم المقرض قبوله، لأنه رد إليه ماله ما لم يتغير، ما لم يتغير القرض عن يوم أخذه، فلا يلزم المقرض قبوله لتغيره. نعم.
وإن كانت مكثرة،
نعم، هو يلزم،
بل يثبت بدله في ذمته حالا ولو أجله،
هذا عرفنا.
فإن رده المقترض
يعني بعينه، نعم،
لزم قبوله،
لزم المقرض قبوله لأنه رد عليه عين ماله ما لم يكن القرض قد تغير تعير، فلا يلزمه قبوله، بل يأخذ بدله سليما، يأخذ بدله سليما، كما أنه أقرض شيئا سليما فإنه يأخذ بدله سليما. ولو تعير عند المقترض، لو تعير عند المقترض لا يلزم المقترض قبوله. نعم.
وإن كانت مكثرة،
إن كانت الدراهم التي اقترضها مكثرة يعني فيها عيب فإنه لا يلزم المقرض قبولها، بل يأخذ بدلها سليما. نعم.
وإن كانت مكثرة أو فلوسا فمنع السلطان
الفلوس هي النقود من غير الذهب والفضة، الفلوس هي النقود التي تصنع من غير الذهب والفضة، كالقروش التي تصنع من الميكل موجودها الآن وكالورق النقدي هذا يعتبرونه فلوسا على المذهب فلوس. فالفلوس هي النقود التي تصنع من غير الذهب والفضة. فأقرضه فلوسا، فرضنا أنه أقرضه فلوسا، منع السلطان التعامل بها الفلوس أرضى لي، وإذا منع التعامل بها ما صار لها قيمة. لو أن السلطان جرى الدراهم في 50 هذه خلاص ما تستعمل، صح ما لها قيمة. قال هو المقترب قال أنا أخذ منك دراهم في 50 برد عليك في 50. قال المقترب أنت أخذتها مني يوم كانت لها قيمة، لا ما لها قيمة أرجلك. فإنه يلزم المقترب رد بدلها وقت أخذها من المقترب، رد قيمتها، رد قيمتها يوم أخذها من المقترب وهي تستعمل، ولا يرد عليه شيء ملغى أصبح لا قيمة له. نعم.
وإن كانت مكسرة أو فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض،
له القيمة وقت القرض. السلطان ألغى هذه النقود من غير الذهب والفضة، ألغاها جعل بدالها شيء آخر، فإن المقرض يأخذ قيمتها وقت إقراضه. أنا أقرضت 100 ريال، ترد لي 100 ريال من المعاملة الجديدة، من العملة الجديدة 100 ريال من العملة الجديدة، أما العملة القديمة موجودة ما لي فيها ذلك. نعم.
ويرد المثل في المثليات.
نعم، يرد المثل في المثليات. مثل المثليات، المثليات مثل المثيل والبوردون، إذا اقترض منه مثيلا يرد عليه مثيل، برا أو شعيرا أو ذرة هذا مثل، أخذ منه 100 صاع بر يرد عليه 100 صاع بر، شعير يرد عليه شعير، ذرة يرد عليه ذرة، هذا مثل، يرد عليه مثل المثل. وقيمة المتقور اللي ما هو مثلي، لا هو مثيل ولا موجود ولا مزروع ولا معدود، هذا يرد عليه القيمة. مثلا اقترض منه حيوانا، اقترض منه بعيرا، مثلا اقترض منه بعيرا يرد قيمته، قيمة البعير انه مثلي، البعير ما تتمادى، فيرد قيمته. اقترض منه إناء أو حديدا يرد بداله القيمة، قيمة الحديد أو قيمة الإناء أو قيمة، نعم، وهي المثيلات والموزونات. نعم.
والقيمة في غيرها
المتقومات، فلما هي مثيلة ولا موزونة، مثل الحيوانات، مثل الثياب، مثل، نعم.
فإن أعوز المثل فالقيمة إذن.
إيه. الواجب رد المثل، لكن عند الوفاء أعوز المثل، يعني عوده، ما في السوق مثل المال الذي اقترضته، ما في طعام ولا في، ما في بر، ما في شعير، ما أعوز خلاص، ما في شيء، ماذا تعمل؟ ترد قيمته وقت الإعواج، وقت الإعواج أي وقت ما فقد، ما هو وقت القار، وقت الإعواج، وقت ما فقد. نعم.
ويحرم كل شرط جر نفعا.
هذا مسألة النفع في القرض، قلنا ان القرض عقد إرفاق، لا يجوز شرط النفع عند العقد، فلا يقول اقرض 1,000,000 ريال شرط انك تخليني اسكن هذه العمارة، إلى ما أنت تستجيب لي، أنا أكل لما أنت تستجيب، أو أركب هذه السيارة وحمل عليها لما أنت تستجيب لي، هذا ربا. كل قرض جر نفعا فهو ربا، أو قال أقرضك 100 ريال شرط تردها علي 110، 110 هذا ربا قرض جر نفعا وهو الزيادة. فإذا جر القرض نفعا سواء كانت هذه المنفعة زيادة في المقدار أو منفعة تستثنى فسكن الدار وركوب الدابة فكله ربا إذا كان مشترطا عند العقد. كل قرض جر نفعا فهو ربا. أما لو أن المقترض زاد من عنده عند الوفاء، المقترض زاد من عنده تكرما عند الوفاء، اقترض منه 100 أعطاه 150، أعطاه 150 فلا بأس بذلك، لأن هذا من حسن القضاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم أحسنكم قضاء، وقد اقترض صلى الله عليه وسلم بكرا من الإبل ورد بدله خيارا رباعيا، قال أعطوه سنا خيرا من سنه فإن خيركم أحسنكم قضاء. فإذا كان هذا تبرعا من المقترض عند الوفاء بدون شرط فلا بأس به بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان المقترض شرط عليه هذا الشيء فهذا حرام وهو ربا. نعم. وعليه قروض البنوك اليوم يشترطون الزيادة، يشترطون الزيادة عند العقد. نعم.
ويحرم كل شرط جر نفعا وإن بدأ به بلا شرط.
كل شرط جر نفعا سواء كان هذا النفع زيادة في المقدار أو منفعة يستفيد منها المقرض في سكن الدار أو لبس الثوب أو ركوب السيارة، هذا كله نفع. لا يجوز للمقترض أن يشترطه على لا يجوز للمقرض أن يشترطه على المقترض. نعم.
وإن بدأ به بلا شرط،
هذا هو. وإن بدأ به المقترض بلا شرط كان رد عليه خيرا مما اقترض منه أو زيادة في المقدار فهذا يعتبر من حسن القضاء وليس هو من الربا، لأنه لم يقرض عليه وإنما هو الذي تكرم به رجا للجميل والإحسان. نعم.
وإن بدأ به بلا شرط أو أعطاه أجود أو هدية بادل
أو أعطاه أجود اقترض منه شيئا رديئا أو متوسطا ورد عليه أجود منه، اقترض منه تمر تمر متوسط رد عليه تمرا جيدا لا بأس بذلك، لأن هذا تبرع من المقترض وحسن وفاء، رد عليه أجود منه. نعم.
أو هدية،
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رد أجود من الفارس، اقترض بكرا ورد بدله خيارا رباعيا هذا أجود. نعم.
أو هدية بعد الوفاء جاز،
أو كأهدى إليه المقترض هدية، أهدى إليه المقترض هدية ننظر إن كانت قبل الوفاء فإنها لا تجوز، أما إذا أهدى إليه بعد الوفاء فلا بأس بذلك لأنه لا علاقة له بالقرض. إن أهدى إليه قبل القضاء هذا له علاقة بالقرض فلا يجوز، أما إذا أهدى إليه بعد الوفاء فجاز يجوز هذا لأنه لا علاقة له بالقرض. نعم.
وإن تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجر عادته به لم يجز إلا أن ينوي.
وإذا أهدى إليه شيئا بعد الوفاء هذا يجوز لأنه لا علاقة له بالقرض، أما إن أهدى إليه شيئا قبل الوفاء نبرنا فإن كان من عادة المهدي أنه يهدي إليه قبل أن يقترب منه فهذا ليس الدافع له القرض، هذا مجرم على العادة فلا بأس بذلك، أما إذا كان ليس من عادته أنه يهدي إليه شيء فهذا ظاهر في أنه إنما أهدى إليه بسبب القرض فيكون ربا، لا يجوز له قبول إلا أن يحتسبه من دينه. نعم.
وإن تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجر عادته به لم يجوز إلا أن ينوي مكافأته أو احتسابه من دينه.
إلا أن ينوي رد مثله عليه هدية مثلها أو أكثر منها أو أن يحتسبه من دينه. ويسقط بعض القرض وهي مقابل الهدية لئلا يأخذ منفعة على القرض. نعم.
وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته.
إذا أقرضه شيئا في بلد السبيل إذا أقرضه شيئا في بلد وطالبه بالوفاء في بلد آخر نظرنا فإن كان هذا لحمله مؤونة فلا يلزمه الوفاء في هذا المكان لأن هذا يكلف المقترض الأجرة والمؤونة لن يلزمه. أما إذا كان ليس لحمله مؤونة مثل الدراهم اقترب منه دراهم له أن يطلبها في أي مكان لأنها ليس لحملها مؤونة فله أن يطالب بها في بلد القرض وفي غيره لأنه ليس لحملها مؤونة. أما إذا كان لحمله مؤونة مثل الطعام مثل القمامة مثل الحديد حمله مؤونة فلا يلزم المقترض الوفاء في مكان القرض وإنما يلزمه في مكان القرض. نعم.
وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد
يعني دراهم. الأثمان هي الدراهم سميت أثمانا لأنها قيم للأشياء. نعم.
وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته.
لزمته لأنه ليس لحملها مؤونة كل واحد يسددها هنا ولا هناك. نعم.
وفيما لحمله مؤونة قيمته.
أما إذا طالبه بالوفاء في غير مكان القرض وكان القرض لحمله مؤونة فلا يلزمه إلا أن يرد القيمة قيمة القرض. نعم.
وفيما لحمله
يعني لو كان أقرضه طعاما طالبه به في بلد آخر لم يلزم المقترض إلا قيمة الطعام ولا يلزمه الطعام لأن لحمله مؤونة. نعم.
وفيما لحمله مؤونة قيمته إن لم تكن ببلد القرض أنقص
إلا إذا كانت القيمة غالية في بلد المطالبة غالية في طلب القرض رخيصة فلا يلزمه إلا ببلد القرض لأن هذه بفلسة زيادة السعر. نعم.
باب الرهن.
نعم. الرهن من الوثائق في الديون. الله جل وعلا أمر بتوزيع الديون والسقوط لأجل حفظ الأموال من الضياع. أمر سبحانه وتعالى بكتابة الديون لأجل إثباتها لئلا تضيع أو ينكرها المستدين أو يموت وتضيع على أصحابها فلا بد أن تكتب. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. إذا كان الدين مؤجل فلا بد من كتابته لئلا يموت المدين مثلا يضيع الدين الذي عليه أو ينكر أو المدين ينكر وليس عندك عليه وثيقة يروح عليه. أما لو كان عندك وثيقة شرعية فإنك تطالبه بها. أما إذا كان الثمن حالا أو مؤجل فلا يشترط الكتابة. أقول لا تجد الكتابة إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. إذا كان واحد يبيع ويشري بالسوق كل ما يبيع شيء يروح يكتب وثيقة لا سلف الناس بعدين ما نفايده. فإذا كان بيعا حاضرا فلا يسرع كتابته إنما الكتابة الشيء المؤجل إلى أجل مسمى الشيء المؤجل هو الذي يكتب. نعم. هذا توجيه الكتابة للحقوق المؤجلة تكون وثيقة بها لئلا تضيع. الشيء الثاني الرهن، إذا لم يكن هناك كتابة فالرهن يقوم مقام الكتابة. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان، وفي قراءة فرهن مقبوضة، يقوم الرهن مقام الكتابة، أنه لو مات المدين أو أنكر يسدد من الرهن، فيكون صاحب الدين قد أمن على دينه من الضياع. الرهن يقوم مقام الكتابة ووثيقة. إذا لم يكن كتابة ولا رهن لابد من ضامن، لابد من الضمان، يجيب واحد يضمن عليه أو يكفل عليه. هذه هي التوثيقات في الشريعة، إما كتابة وإما رهون وإما ضمان، هذه الوثائق في الشريعة. نعم.
باب الرهن.
نعم.
يصح في كل عين يجوز بيعها.
حتى الرهن فيما يصح بيعه، كل ما يصح بيعه يصح أن يجعل رهن، لأن الفائدة من الرهن أنه يباع عند حلول الأجل يسدد من ثمنه، الذي لا يصح بيعه لا يصح رهنه. نعم.
يصح في كل عين يجوز بيعها،
أما التي لا يجوز بيعها فلا يصح رهنها لعدم الفائدة منها. نعم.
يصح في كل عين يجوز بيعها حتى المكاتب،
حتى العبد المكاتب. العبد المكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده بمال يدفعه له على أقساط، هذا هو المكاتب، هو الذي اشترى نفسه من سيده بمال يدفعه له على أقساط ثم يعتق. قال الله تعالى: والذين يذكرون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فيستحب أن يكاتب العبد إذا طلب ذلك من سيده، ويستحب لسيده أن يعينه من الزكاة وفي الرقاب، لأن الله قال في وصاله الزكاة وفي الرقاب، يعني المكاتبين يعطون من الزكاة فيسددون به كتابتهم حتى يعتقوا، لأن الإسلام حريص على العلم، الإسلام حريص على العلم. فالمكاتب يجوز رهنه، لأنه وإن كان على سبيل العلم إلا أنه ما دام لم يسدد فهو عبد. قوله صلى الله عليه وسلم: المكاتب كل ما بقي عليه درهم. فيجوز لسيده أن يبيعه، لأن الكتابة من ناحية السيد عقد جائز، يجوز له فسخها إلا إذا سدد دينها حينئذ يعتق، أما ما دام لم يسدد باقي شيء فهو لا يزال عبدا، ولسيده أن يبيعه ويفسخ الكتابة، وله أن يرهنه بالدين. نعم.
يصح في كل عين يجوز بيعها حتى المكاتب،
حتى المكاتب. نعم.
مع الحق وبعده،
يكون الرهن مع الحق عند العقد، يشترط الرهن عند العقد، يقول بشرط المسترهن، او عند العقد ما شرط شيء لكن جاء الرهن عقب العقد ما في مانع، اما الرهن اللي قبل العقد هذا لا يصح، الرهن اللي قبل العقد لا يصح، الرهن الذي مع العقد هذا يصح، الرهن الذي بعد العقد أيضا صح، لأنه توثيق. هل ترى منك شيء لثمن مؤجل ولا اشترط عليه رهن، لكن بعدين جاب لك الرهن وقال هذا أرهن عندك حتى أسدد نفسك هذا، وإن لم يكن مشروطا في العقد لأنه زيادة خير. نعم.
مع الحق وبعده بدين ثابت،
يكون الرهن بدين ثابت، اما الدين اللي ما هو مستقر ولا ثابت فلا يؤخذ عليه رهن، لانه عرضه للفسخ. نعم.
فيلزم في حق الراهن فقط
الدين، الرهن عقد لازم في حق الراهن، واما المرتهن فليس بلازم في حقه الرهن، لانه لمصلحته، الرهن لمصلحه الدائن، فإن رأى الاستمرار على الرهن فله ذلك، وإن فسخ ورد الرهن فلا بأس بذلك لأنه حق له. أما الراهن إذا رهن شيئا فإنه يلزم في حقه، فهو لازم للطرف وجائز للطرف، لأن العقود على ثلاثة أقسام، منها ما هو لازم من الطرفين كالبيع، ومنها ما هو لا جائز من الطرفين كعقد المساقات والمزارعة، ومنها ما هو لازم من طرف جائز من طرف كعقد الرهن هنا مثلا، والكتابة عقد الكتابة أيضا جائزة من طرف وهو الجيد ولازمة من طرف وهو المكاتب. نعم.
ويلزم في حق الراهن فقط ويصح رهن المتاع.
يلزم الرهن في حق المرتهن فقط، في حق الراهن فقط لا في حق المرتهن. المرتهن هو صاحب الحق، والراهن هو من عليه الحق. نعم.
ويصح رهن المتاع.
يصح رهن الملك الخالص، مثلا دار لك ما فيها مشتري، هذا لا يشتال به، سيارة لخاص هذه لا يشتال به فرهنا. أما المشترك عن شريك في دار أو في سيارة أو في أرض تكد عوض مشاع، بعضها مشاع يعني غير مخصوص، لك أن يشترها من الدار أو من السيارة أو من الأرض ولو كان مشاع غير مخصوص. نعم. نعم.
ويصح رهن المتاع.
نعم.
ويجوز
المتاع يعني غير المقصود، المتاع هو السهم غير المقصود. نعم.
ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون على
يجوز رهن الشيء على ثمنه، يجوز رهن الشيء على ثمنه، مثلا اشترى من السيارة لكن بشرط اني ارهن السيارة اللي بعتها عليه بثمنها، يجوز رهن المبيع على ثمنه لأنه داخل في قوله إذا تداينتم بدين إلى أجل فاشتروه، إلى قوله وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبول، يدخل في رهن المبيع على ثمنه. باع عليك الدار بثمن مؤجل إذا رهنتها عليه بشرط ما تبيعها ولا تهبها ولا تستجد لي، يجوزها ترى الشيء على ثمنه. نعم.
ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون على ثمنه وغيره،
على ثمنه وعلى غيره من الديون، شريت دار يجوز نسترهنها على ثمنها، يجوز نسترهنها بجيب آخر غير ثمنها، لأنه ملكك ما دامت إنها ملكك فلك أن ترهنها. نعم.
وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه،
لأنه لا فائدة منه، ما لا يجوز بيعه كالخمر والخنزير والأشياء التي لا يصح رهنها لأنها لا فائدة من رهنها، لأنها لا تباع عند حلول الأجل ويستوفى من ثمنها، ما يجوز بيعه. نعم.
وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما،
إلا الثمرة والزرع الأخضر، الثمرة والزرع الأخضر لا يجوز بيعهما قبل بدو صلاحهما، لكن يجوز رهنهما لأن الرهن توثيق وليس هو بيعا، لا يجوز. نعم.
وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع.
اي نعم، الثمره قبل بدو الصلاح لا يجوز بيعها الا بشرط القطع، والزرع الاخضر لا يجوز بيعه قبل بدو الصلاح الا بشرط القطع في الحال، لكن الرهن يجوز ولو مع عدم شرط القطع لانه ليس بيعا وانما هو توثيق بدين. نعم.
ولا يلزم الرهن الا بالقبض،
هذه عاد المساله والبحث فيها إن شاء الله في الدرس القادم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من أباح وأجاز جمعية الموظفين وهناك من حرمها، فهل ينكر على من فعلها ويشدد عليه في ذلك أم لا؟
لا ما ينكر، يوقف الأولى لكي تتجنب، لا ينكر ما ينكر عليه، لكن ينكر ما ينكر. الأشياء المختلف فيها لا ينكر على صاحبها، وإنما ينكر نصيحة إبراء للجنة، ليس فقط شبهات مستبرا للجنة وعقل. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، قال المصنف رحمه الله: وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته وبما لحمله مؤونة قيمته، وإن لم تكن ببلد القرض أنقص، وفي بعض النسخ أكثر، فما صواب العبارة؟
العبارة صحيحة أنقص. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: إذا اقترضت من شخص سيارة، هل يجوز لي أن أتصرف في هذا البيع وأرد له؟ إذا اقترضت من شخص سيارة، فهل يجوز لي أن أتصرف في هذا البيع وأرد له قيمتها أو ما يماثلها عند وقت الوفاء؟
نعم، هذا هو الواقع، لأن يقرضون لك بالقرض كما عرف، فإذا قبضت السيارة صارت ملكك، لك أن تبيعها وأن تأخذها وتستعملها وترد بدلها عند الوفاء.
أرد قيمتها عند الوفاء لأنه متقوم. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يلزم المقترض قبول الزيادة إذا كانت غير مشروطة؟
هل
يلزم المقترض قبول الزيادة إذا كانت غير مشروطة؟
لا يلزم قبولها، إذا أراد أنه يتورع وأنه يتركها هذا قيد لا يقبلها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يجوز إقراض الكفار
المحتاجين؟ نعم يجوز إقراض الكفار إذا كان لهم عهد ولهم أمان، نتعامل معهم بالبيع والشراء والقرض وغير ذلك من المعاملات المباحة، نقرضهم إذا كانوا محتاجين وهم يقرضوننا إذا احتجنا، هذا من المعاملات، هذا من المعاملات التي تجوز بين المسلمين والكفار. نعم. لكن بدون ربا، بدون ربا، لأن القرض المتعارف اليوم في الغالب هو قروض البنوك، هذا ربا لا يجوز. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: إذا اقترض شخص حيوانا وعند الوفاء كان هذا الحيوان قد كبر وزادت قيمته.
نعم.
إذا اقترض شخص حيوانا وعند الوفاء كان هذا الحيوان قد كبر وزادت قيمته، فهل يرد هذا الحيوان أم يرد عليه حيوانا آخر مثل الحيوان الذي اقترضه؟
يرد على الحيوان مثل الحيوان الذي اقترضه، مثل الحيوان الذي اقترضه، أما الحيوان حينما اقترضه صار ملكا له، فإذا زاد فزيادته للمقترض. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما الفرق بين القرض وربا النسيئة مع أن كل منهما فيها أجل بدون زيادة؟
القرض تبرع والربا لعقد، لعقد الطرفين، القرض هو تبرع القصد منه تيسير على المعطي، ما الربا المقصود منه الاستثمار، هذا القصد منه التيسير على المعطي، القصد منه الاستثمار واستغلال حاجة المحتاج.
يقول فضيلة الشيخ وفقك الله: كان في المدرسة عسكري وبدأ يتكلم عن التأمين على الرخصة، وبدأ يحث الطلبة والمدرسين، وقال في أثناء كلمة: إن هذا هو التأمين التعاون، وإن هذا العمل فيه فتوى شرعية، فما حكم هذا؟ وهل سوف يصدر فتوى من هيئة كبار العلماء حول هذا الموضوع حيث اختلط علينا الحق بالباطل؟
هذا كذب، قالوا إنه التعاون هذا كذب، ما هو التعاون، تجارة، قال التأمين التجاري، ولم يصدر فيه من هيئة كبار العلماء التصريح، صدر التعاون الذي يقصد منه بالتبرع لمساعدة المحتاجين، تبرعات تجمع ويساعد منها المحتاجون، هذا هو التعاون. أما التأمين الذي يقصدونه الآن ما هو التعاون، هذا تجاري، شركات تجتمع وتدفع أموال تتحمل الغرامات التي على المصابين، ويستثمرون هذه الأموال في البنوك ويأخذون أرباحها ويتقاسمونها في نهاية السنة. هذه طريقة استثماري، ما تجاري، ما هو قصدهم في ذلك نفع المحتاجين من غير استثمار ولا تبرع. ما هو التبرع شغلهم هذا استثمار، يستثمرون الأموال المجموعة في البنوك ويربحون فيها أرباحا طائلة ويقتسمونها، وإذا حصل على أحد غرامة دفعوها وهي لا تضر بما ربحوه وكسبوه من الأرباح الطائلة، يسددونها من أموال الناس ومن الأرباح التي حصلوا عليها، وما خسروا شيء. نعم، فهذا كذاب اللي يقول لك منه التعاون، هذا كذاب، ما هو التعاون تجاري هذا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، في مدرستنا في طابور الصباح،
وأيضا كذب على هيئة كبار العلماء المؤسس لهذا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، في مدرستنا في طابور الصباح يقوم أحد الطلاب بقول الله ربي، وبقية الطلاب يرددون خلفه ثم يقول الإسلام ديني، فيرددون خلفه ثم يقول محمد النبي، فيرددون خلفه، فما حكم الشرع في هذا الفعل وفقكم الله؟
هذا من الأناشيد، هذا يعتبرون من الأناشيد، لا أصل لهذا العمل، أقول لا أصل لهذا العمل، وهو محدثات. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يعتبر استلام الشيء المقدر استلام للثمن في بيع السلام؟
ما هو الظاهر التوضيح يجاوبي لأنه السلف لأنه قبر، نقول الشيء المقدر في منزلة القبر، ولكن أنا لم يظهر لي هذا، لأن الشيء إنما هو ورقة مثل القصة أو مثل الوثيقة فقط، ليس القبر. القبر هو قبر الدراهم، هو ما قبر الدراهم، قبر ورقة، قبر ورقة لو ضاعت ما ضاعت عليه الدراهم، أما لو قبض الدراهم وضاعت ضاعت عليه، أما إذا قبض الشيء وضاع ما يضيع عليه، ما يضيع عليه الدراهم، فتجعل أنه ورق فقط. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل يرغب في شراء غرفة نوم من الخشب، فإذا تم الاتفاق مع النجار على صنع الغرفة بمبلغ معين يشمل تأمين المواد اللازمة من قبل النجار بحيث أستلم الغرفة جاهزة، فهل هذا يدخل في السلم أو يدخل في بيع ما لا يملك، حيث إن النجار حال العقد لا يملك تلك المواد؟
هذا استثناء، يسمونه الاستثناء، والجمهور على عدم جوازه، لأنه بيع شيء معدوم ما بعد حصل، أجازه الحنفية فقط، يسمونه عقد الاستثناء، قال لواحد يعمر لك عمارة ويقوم بمواتها وفي شغلها ويسلم لك المفتاح، هذا الاستثناء، الجمهور على أن هذا لا يجوز لأنه بيع شيء معدوم، ولكن إذا تفاوضت معه على أنه يستغل لك العمارة أو يستغل لك الغرفة والسنور، المواد منك وهما منه إلا العمل فقط، هذا جائز، لا لا، حضر له أنت المواد وهو يشتغل وتعطيه أجرة عمله، هذا لا بأس به، أما أنه هو اللي يدفع المواد هذا لا يجوز. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح لي شراء أثاث معين؟
نعم.
هل يصح لي شراء أثاث معين بأن أتفق مع صاحب المحل بالعدد والشكل؟ هل يصح لي شراء أثاث معين؟
نعم.
بأن أتفق مع صاحب المحل بالعدد والشكل والتسليم بعد فترة محددة، ولكن أدفع له نصف القيمة وعند التسليم أدفع باقي القيمة، هل يصح لي شراء أثاث معين؟ بأن أتفق مع صاحب المحل بالعدد والشكل والتسليم بعد فترة محدودة، ولكن أدفع له نصف القيمة، وعند التسليم أدفع باقي القيمة، هل يدخل هذا في السلم؟
نعم، هذا لا يجوز، لازم تدفع له القيمة في مجلس العقد كاملة، ثم هو يقوم يحضر لك الأشياء يستلمها منه. أما أنك تعاقد أنت وياه ويروح يأمنها وما دفعت له شيء أو دفعت له بعض الشيء فهذا لا يجوز، لأنه بيع دين بدون، لا هو استلم منك شيء ولا أنت استلمت منه شيء، تفرقتم بدون استلام شيء، هذا بعدين. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز رهن الذهب وإذا تعذر الوفاء فهل يسدد من الذهب المرهون؟
نعم، يجوز رهن الذهب، وإذا تعذر الوفاء يباع الذهب يسدد من قيمته كغيره من المبيعات. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك رجل كان يتعامل بالربا والعياذ بالله، وتاب إلى الله وأخذ رأس ماله وأراد التخلص من الفوائد، فهل يجوز له أن تأخذ هذه الفوائد وتعطى لرجل غارم عليه دين من المال من باب التخلص من المال الحرام؟
إذا تاب من الربا وعنده أموال دخلت عليه من الربا فإنه يضعها خلص منها في مشروع من المشاريع العامة للتخلص منها، لأنها مال ضائع ليس له مال، فيوضع في المشاريع العامة. أما الربويات التي لم يقبضها فلا يجوز له قبضها بعد التوبة، فليتركها، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم،
أياخذ رأس ماله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن أقرض رجلا مبلغا من المال ثم أضع عليه شرطا جزائيا، مثلا أقول تدفع 10% إن ما طلت في الوفاء؟
هذا ربا، شرطت عليه زيادة إذا تأخر، هذا ربا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في إحدى الجامعات يوجد مطعم يبيع لنا كروتا لإحدى وجبات الأسبوع القادم، ويكون اليوم محدد في الفرد كفطور يوم الثلاثاء مثلا بمبلغ ريال واحد، وإن فات عليك الفطور بطل الكرت، مع العلم أنك تستطيع أن تشتري الفطور بنفس اليوم ولكن بأربعة ريالات، فما رأي فضيلتكم بهذا؟
إذا كان دفع قيمة فطور الأيام دفعة واحدة ثم تؤخذ يوما فيوما، هذا كما سبق في شيء يأخذه كل يوم، لكن بشرط أنه يدفع رأس المال دينا في العقد، وقت العقد، ولا يجوز أنه يلغى إذا كانت عليه جروح، لا يجوز هذا، المال بالباطل كيف يفوت عليه حقه؟ نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في مسألة
إذا كانت عليه يكون تعوض يعني
يقول
ما
يأكلون
رأس مال بغير حق. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، في مسألة نزول القرآن قال المفسرون إنه نزل مرة واحدة إلى السماء الدنيا ثم نزل منجما على محمد صلى الله عليه وسلم حسب الوقائع، فكيف يرد على
قال المفسرون؟ هذا قاله بعض المفسرين وهو خطأ، ما صحيح أن نزل جميع إلى بيت العزة ثم نزل مفرغ، هذا كلام ما صحيح ولم يثبت عن ابن عباس رضي الله عنه ولا قاله المفسرون. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز لي أن أقترض ذهبا أو فضة من شخص؟
نعم.
هل يجوز لي أن أقترض ذهبا أو فضة من شخص وأردها نقودا؟ هل يجوز لي أن أقترض ذهبا أو فضة من شخص وأردها نقودا؟
لا ما هو قرض، هذا صار بيع، إذا أخذت ذهب وفضة وأردها نقود هذا بيع قرض، هذا معناه قرض ولا يجوز، لكن تقترضها وتردها هي ذهب وفضة، ترد له ذهب وفضة ما ترد له قيمتها من النقود، إذا ردت قيمتها من النقود صار قرضا مؤجلا، هذا ربا. تشتري له فضة أو ذهب بمقدار ما اقترضته منه تستلمه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الفرق بين الفرض والعارية، وهل له أجر الفرض الوارد في الحديث؟
العارية غير الفرض، العارية ما يملكها المستعير، ينتفع بها ويردها هي، أما الفرض فيملكه إذا قبضه ويرد بدله، هذا الفرق بينهم. نعم.
تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص اشترى سيارة عن طريق الربا، فهل يجوز وهو يسدد قيمتها الآن، فهل يجوز لي أن أشتريها منه؟
ما دام تعلم أنه جاءته من طريق المحرم فلا يجوز تشتريها منه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أعطى الطالب المدرس هدية وأخذها المدرس تطييبا لخاطر الطالب وهو في نيته أن يعطيه هدية أحسن منها، فهل هذا جائز؟
لا ينبغي فتح هذا الباب، ولا ينبغي للمدرس أن يقبل الهدايا بل يردها ولا يطيب خاطر بهذا، لأن هذا لا يجوز، لا يطيب خاطر الشيء إلا كما يريد له. هدايا العمال غلو، هدايا للمدرسين والموظفين هذه رسمة ولا تجوز. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يأثم الأب إذا رفض رد القرض لولده، وهل للولد أن يطالب أباه بالقرض؟
الولد لا يطالب أباه بدين سواء قرض أو لا يجوز مطالبة والده بدين من الدين، قوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك هات لأبيك، فلا يجوز للولد أن يطالب والده بدين من الدين سواء عن القرض أو غيره. نعم.
وهل يأثم الأب إذا رفض رد القرض؟
لا ما يأثم، لأن الولد وماله ملك للوالد، لا يأثم له أنه يأخذ من مال الولد أعطاه الله إياه، لا يأثم بذلك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا عجز المقترض عن رد القرض إذا حل أجله، فهل يأثم المقترض إذا استشاه عند القاضي وهو غني وليس بحاجة للمال؟
لو منه يستطيع، لكن إذا ثبت عند القاضي المحكم يلزم المقرض بدون ضعف، إن كان بعسرة نظرة إلى ملك، ما يخليه من أول مرة يقول أنا ما أسلم يخليه، لا ما يخل الناس اليوم بما أقلوه يدعون العسر، فإذا ثبت عند القاضي إنه معسر فإنه يجب إنظاره، قوله تعالى إن كان بعسرة فنظرة إلى ملك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل أعطى 1000 ريال للسلم بعقد، في عقد أن يعطيه 100 كيلو تمر في شهر رجب، ولكن زاد السعر في السوق وقال أعطني 80 كيلو، فهل يجوز ذلك؟
لا، لو أنه يحضر له التمر سواء كان غالي الثمن أو رخيص الثمن، يحضر له التمر الذي أسلم فيه دون نظر إلى قيمته زائدة أو ناقصة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، نحن نحضر الأشرطة الإسلامية في المدرسة من باب التعاون على الخير، وقد اتفقنا مع التشكيلات التي تحضرها أننا نبيع الأشرطة على التصريف، بحيث إذا انتهى الشهر مثلا قمنا بجلب الأشرطة المباعة وتم تسليم التشكيلات المبلغ وبقية الأشرطة التي لم تباع، فهل هذا جائز؟
إذا كان هذا من باب توكيل التشكيلات واختلفتم في بيعها فلا بأس بذلك، أما إذا كنتم اشتريتموها من التشكيلات، إذا كنتم اشتريتموها وأصبحت ملكا لكم فلا يجب أن تكون على التشكيل، البيع لا يجوز أن يكون معلقا على شرط مستقر، لا بد أن يكون البيع منجز، فلا يصح هذا الشرط البيع. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول المصنف رحمه الله ويجوز رهن المبيع، ألا يدخل في ذلك مسألة الإيجار المنتهي بالتمليك؟
لا، هذا ليس عن الإيجار المنتهي بالتمليك، قالوا إذا كان البايع يخاف ان المشتري انه ما يسدد ولجأ الى البيع الى الايجار المنتهي بالتمليك التجارة وبدل من هذا يبيع عليه بيع، ما هو في التجارة يبيع عليه بيع ويرهن السيارة، يرهن السيارة على المشتري إلى أن يسدد، هذا بديل عن البيع المشتري بالسمن. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.